إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث يبين جلالة أهل العلم وفضلهم، وأنهم صمام أمان في الأرض بعد الله سبحانه وتعالى في تبصير الناس لدينهم وكشف حقائق الدين لهم وتجليتها، وكذلك توضيح الشرور الداخلة على الدين وبيان حالها وحال حملتها، ليبقى الإسلام على ما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان الصحابة؟ هذه هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تحرص على هذا الوصف، اقتداء برسول الله ومجتمعه الطيب الذي ما عرفت الأرض مجتمعا مثله بعد الأنبياء. لهذا أيها المسلمون عباد الله، فصل الأمة عن علمائها وتحقير العلماء والاستهانة بهم والاستخفاف بأمرهم جريمة شنيعة تؤدي إلى نشر الجهل في المجتمع وفشو الأمراض وحلول الزندقة والإلحاد، لأن العلماء هم نصحاء الله في الأرض، فإذا فقدت الأرض العلماء منها ماذا تتوقع يا مسلم؟ لهذا من الشخصيات التي حرصت على فصل الأمة عن علمائها وتحقير العلماء والاستهانة بهم والاستخفاف بهم سيد قطب. هذا الرجل المصري الذي ألف كتاب معركة الإسلام والرأسمالية، وقرر فيه عقيدة الاشتراكيين، وتناول العلماء بطعون لا يعرف في بعضها يكاد إلا من كان في قمة الضلال في الفرق الأخرى، نسأل الله العافية والسلام. فمن ذلك أنه يرى العلماء، علماء الكتاب والسنة، أنهم عندما يستفتون عن أحكام الدين، منها أحكام اللباس وأحكام المرأة وأمور المرأة والبرلمان والمرأة والاختلاط والمرأة كذا واختلاط الجنسين وكذلك مشكلة الشباب الجنسية، يرى أن هذه جزئيات وأن الاستفتاء من قبل الناس لهذا أو من قبل العلماء لما يفتون سخرية بالإسلام، وأنه هذه الجزئيات لا يلتفت إليها. قال والإسلام مطرود من حكم الدولة أصلا، فكيف يسأل أو يسأل الناس ويجيبون العلماء عن هذا؟ وهذه جريمة نكراء. لماذا؟ لأن هذه الأنظمة التي فرضت على الشعوب غير راضين بها الناس، كثير منها فيها ضلال وفي بعضها إلحاد، وسؤال الناس عن دينهم يدل على أنهم يحبون الدين، وإجابة العلماء عن أسئلة الناس لحل مشكلات تنزل بهم دليل على فقههم للدين وحرصهم على نشره في مجتمعات الإسلام، في المجتمعات الإسلامية. أما أن يكون هذا يعد استخفافا؟ لا. سورة الأنعام سورة مكية، وقد أنزلها الله عز وجل في مكة، ومع هذا تناولت قضايا في المشركين من الذبح لغير الله ومن أمور دفن البنات ومن أمور كذلك الميزان والكيل ومن أمور كذلك أمر أموال اليتامى. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. كم آيات، بل سماها ابن مسعود وصية رسول الله. من أراد أن ينظر في وصية محمد فليقرأ هذه الآيات، كلها تتكلم في البداية عن التوحيد والشرك، ثم تكلمت عن بر الوالدين وعن أمور قتل النفس وعن قتل البنات وعن الكيل وعن الميزان وعن أموال اليتامى وعن اتباع هذا الصراط، مع أنها سورة مكية ويخاطب مشركين. إذن الإسلام يأخذ الأمور من كل جوانبها، بدءا من أسسها وأساسها هو التوحيد وزرعه في النفوس ونبذ الإشراك، مع تصحيح الأخلاق وتصحيح المعاملات. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان فماذا أمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، مع أنهم مشركون يأمرهم بصلة الأرحام وبالعفاف للفروج والألسن والبطون، ويأمرهم كذلك بالصلاة ويأمرهم بالصدق مع أنهم مشركون. فإذا تصوير سيد قطب بأن هذه الجزئيات أمر خطير جدا للغاية، ولهذا ترى كثيرا ممن تأثر به وبأفكاره إذا ما ذكرت له هذه المخالفات، انظر هذا فلان كيف تجعلونه شيخا يحلق لحيته، وذاك يلبس لباسا فرنجيا، وذاك يتصور، وهذا أمام التمثيليات والأناشيد، يقولون أنتم تنظرون إلى جزئيات إلى أمور هذا، انظروا ماذا يفعل الحكام، انظروا ماذا يفعل كذا. سبحان الله، خذ الإسلام من كل جوانبه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم من ناحية، لا، قال كافة جميعا من كل الجوانب خذ. كذلك من طعون سيد قطب في العلماء أنه يراهم عاطلين وتسكعين، وأنهم اتخذوا أمر العلم وظيفة لدر الأموال وأنها تجارة رابحة في التأليف. هذه نظرته على العلماء، يعني ما يريد أحد أن يتفرغ للعلم، بل قال في الاشتراكين وهو يخاطبهم فليطمئن، وأن هؤلاء سيسوقهم العلماء وذوي الأموال وغيرهم، سيسوقهم إلى حقول ميادين الإنتاج والمصانع والمعامل حتى يعمل، لا يتفرغ لطلب العلم ولا للعلم. سبحان الله العظيم، أين هذا من نهج رسول الله؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أخاه أنه جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم وهو يعمل، قال يا رسول الله ذكر له أخاه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. من أسباب رزقك أن أخاك يتفرغ في طلب العلم. والإمام البخاري في كتاب العلم ذكر التناوب في طلب العلم، وذكر عمر بن الخطاب وصاحبا له أنصاريا كانا يتعاقبان الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر يوم ويوم الثاني كان يتعانى للتجارة لأجل الكسب والعفاة، ثم يأتي في اليوم الثاني يتفرغ ويحمل العلم عن رسول الله. وذاك الأنصار يتعانى في ذاك اليوم ويخبره بما قال رسول الله، كل واحد يقول للثاني في اليوم الذي جلس فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم. وما فاق أبو هريرة جميع الصحابة في حفظ الأحاديث إلا بسبب تفرغه، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد علمت يا أبا هريرة أنه لا يسألني أحدا قبلك لما رأيت من حرصك على العلم. وبوب الإمام البخاري في صحيح في كتاب العلم باب الحرص على العلم والحديث، أو الحرص على العلم. وقال له ذكر له الحديث حفظ أكثر من 5000 أو 5000 حديث. أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للدين لحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسبب تفرغه. قال كنت جالس رسول الله على ملي بطني، وكان من شدة الجوع أسرع، وكانوا ضعون ربما أرجلهم على عنقه يظنون أن به جنون، وما به جنون، ما به إلا الجوع، الجوع. فإذا وجد ملء بطن جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم ويحفظ وتفرغ، وصار الناس مسلمهم وكافرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول يذكر في كل مجلس أبو هريرة بسبب تفرغه للعلم. وسيد قطب لا يرى أنهم لا بد يخرجوا. ابن كثير ذكروا في ترجمته أنه تولى التدريس في الكتب في المدارس التي في عصره والتي فرغت للطلاب العلم، في المدرسة النورية الكبرى والمدرسة كذلك الصالحية والمدرسة الأشرفية وغيرها. قالوا في صفة هذه المدارس ما كان يأتيها إلا من هو مرموق بين العلماء بالعلم وراسخ قدمه في العلم، فيكون له الإجلال من قبل العلماء وترنو أفئدة طلاب العلم إليه، لأنه عالم راسخ. ما يأتي في هذه المدرسة إلا عالم راسخ. وانظروا إلى النتائج ابن باز والعثيمين، وانظروا إلى سيد قطب. أيهم أنفع للأمة؟ أيهم أنفع للأمة؟ الألباني، مقبل الوادعي، سيد قطب، أيهم أنفع للأمة؟ هم إلى الآن الحزبيون صححوا الألباني، ضعفوا الألباني، صححوا الألباني في كتبه يذكروه. لماذا تذكروه وهو مفرغ لطلب العلم؟ لماذا؟ أليس شيخكم سيد قطب يرى أن العلماء يساقون بالحديد والنار إلى المصانع والمعامل لأجل الانتاج؟ ما يعرف الإسلام هذا الأمر أبدا، إنما يعرفه الاشتراكية. دين سيد قطب الذي قرره في كتاب معركة الإسلام والرأسمالية. كذلك من أخطار هذا الرجل في طعونه في العلماء يراهم الذين يتصورون الكتب الصفراء، وهذا الوصف لكتب السنة والفقه والتفسير قاتلة، إذ ما تعرف الأوراق البيضاء إلا الآن. حتى مما سمعت من شيخنا مقبل رحمه الله يقول أنا متعجب لماذا انهالوا على الكتب البيضاء لما قالوا أصحاب كتب الصفراء إيش فيه كتب صفراء يعني إيش يعني. لكن مغزى سيد قطب يريد أن هؤلاء يعيشون في طابور قديم، أمور قديمة ومشكلات العصر بعيدون منها. ولهذا قال عبد الرحمن عبد الخالق رئيس جمعية التراث الطاغوتية في العالم يقول وهؤلاء طابور من المحنطين، هل ابن باز والعلماء طابور من المحنطين يعيشون في عصر وإنما هم في العصور القادمة. طابور محنط يعني ميت بين مجتمع، هذه نتيجة تراث سيد قطب نسأل الله العافية. من أمور كذلك وطعون سيد قطب في هذا الجانب أنه يرى العلماء أنهم على امتداد العصور، لما يتكلمون عن الزكاة يرون أنها الواجب الوحيد في الأموال، وهذا قال تواطؤ منهم نسأل الله العافية. يعني من عهد سلف ما في واجب في المال، طبعا غير الرجل الذي ينفق على نفسه وأولاده، ايش في واجب في المال إلا الزكاة؟ بقي صدقات تفضل من عنده، والله يأجره على ذلك بالأجور المضاعفة. أما إنه واجب غير ذلك يراه في الأموال، يقول هذا تواطؤ، وهذا اتهام للعلماء على مدى العصور. يعني ما سلم لا النووي ولا ابن حجر ولا قبلهم ابن كثير ولا قبلهم شيخ الإسلام ولا قبلهم ولا قبلهم وإلى عصره، تواطؤ، اتهام للعلماء بأنهم متواطئون في ذلك. ومعروف أنه ما في واجب في المال على صاحب المال إلا الزكاة في حالة واحدة، إذا كان احتاج الحاكم لتنظيم أمر ما ومصلحة تعود على المجتمع كامل له أن يكلم ذوي الأموال لأجل هذا الجانب، وأنه ربما يفرض أمرا لأجل هذا الجانب، مصلحة تعم الشعب كامل. أما أن يكون أنه هذا تواطؤ واتهام العلماء بذلك، إذا كان العلماء متواطئين ونتهمهم في حمل الدين، فمن الأمين لحمله بعد هذا؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذي الخويصرة لما قال له اعدل يا محمد، رئيس الخوارج يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسمة في المال، قال اعدل يا محمد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم خدت وخسرت، إذا أنا لم أعدل فمن يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ حامل الدين أمين من في السماء وأصحابه أمناء بعدهم وهلم جر، وهذا يقول تواطؤ. ولهذا هذا عين نهج الخوارج في الطعن في العلماء في هذا وعدم الأمانة، نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مما كذلك يراه سيد قطب في الطعن في العلماء أنهم لما قدم في عصره هيئة كبار العلماء في مصر، جماعة منهم سلفيون، وكان في عصره محمد حامد الفقي وخليل هراس وكذلك عبد الرحمن الوكيل ومحب الدين الخطيب وعبد الرزاق عفيفي،